بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 66 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الاستدلال من آيات القرآن على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ووصلنا مع شيخ الإسلام إلى هذه الأدلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه جملة من الآيات البينات التي تدل دلالة واضحة على الأسماء والصفات. لذا يقول الشارح العلامة محمد خليل ابن عراس رحمه الله تعالى قوله قد سمع الله إلى آخر هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاستقاق، وهي سمع، يسمع، سميع، نسمع، أسمع. فهو صفة حقيقية لله جل وعلا يدرك بها الأصوات. ربنا تعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، لا يشغله سمع عن سمع. سبحانه جل وعلا يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان. والرؤية لازمة له جل وعلا، فالبصير يرى كما أن السميع يسمع. فربنا تعالى سميع بسمع، بصير ببصر، ومن لوازم البصر الرؤية. ومن لوازم البصر الرؤية. جزاك الله خير، بارك الله فيك. كمان منديل كمان ما شاء الله. شوف الأدب بقى، بيعلمنا الأدب. الله يرضى عليك شيخ عبد العزيز، نحسبه من أهل الأدب يعني. بارك الله فيك. وطبعا التربية سلوك مش كلام. أحيانا كتير يتكلم في التربية لكن الكلام لا يغني عن العمل. احنا بناخد التربية من واقع الحياة، يبقى تتعلم وتعمل بالعلم، وده الأدب. وما ساد وقاد أصحاب رسول الله إلا بالأدب بعد العلم. إن المنهج واضح، عقيدة سليمة تثمر خلقا كريما وفهما سديدا. هذا المنهج، كلمات معدودة. عقيدة صحيحة تثمر الخلق الكريم، يعني العقيدة تكون واقع حياة، مش كلام، مش نصوص أبدا. وعشان كده يا جماعة لما نقرأ في سيرة السلف الصالح نجد أحدهم يسمع آية واحدة تغير مجرى حياته. آية ليه؟ إنهم كانوا من أهل العمل بعد العلم. مش نسمع كما يقول عندنا في مصر ودن من طين وودن من عجين، ولا ايه؟ ويقول لك الكلام ينسمع من هنا ويخرج من هنا. هذول اللي بنسميهم اقماع القول، كما سماهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. أو كما قال النبي. إيه بقى معنى أقماع القول؟ عارفين القمع؟ القمع ده كده بيكون له فتحة كبيرة من أعلى وثقب صغير من أسفل، نسميه القمع، ماشي كده؟ فالقمع لما تحط فيه مثلا سائل من فوق بيعمل ايه؟ ينزل من تحت، فلا يستقر في القمع فيه، ما يستقر فيه شيء، ماشي كده؟ فبالضبط يقول لك ويل لأقماع القول، يعني يجي له العلم الغزير لا ينتفع به، فما بيعملش به، يسمع وينزل منين؟ منين؟ من أسفل فين؟ القمع يعني. فمهم جدا يا جماعة بعد العلم يكون فيه عمل، بعد العلم يكون فيه ايه؟ عمل. من أفضل الناس وأسعد الناس اللي بيسمع القول فيتبع أحسنه، يعمل، يعمل بالعلم، مش مجرد نصوص يحفظها ويتنافس فيها وبعد كده لا نجد له قليل عمل. دي مشكلة خطيرة جدا. الصحابة لم يكونوا كذلك، كان أحدهم يجالس النبي ساعة يتعلم يعني الإسلام ومقاصد التوحيد ويذهب إلى قومه داعيا في ساعة، تعلم الإسلام في بداية الدعوة، خد يعني لا إله إلا الله بحدودها شروطها، يبدأ يتحرك لهذا الفهم السديد وبخلق كريم، فسبحان الله يكون سببا في إسلام قبائل متعددة. ليه؟ لأن كما قلت وأقول عمل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. عمر رضي الله عن عمر يعلمنا ازاي الوقوف مع الآيات. الجيل ده يا جماعة تربى تربية عجيبة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا وقفين مع النصوص. يعني شوف عيينة بن حس وكان غليظ القلب من الأعراب، في يوم من الأيام نزل المدينة على ابن عم الله يسمى الحر بن قيس، والحر هذا كان له منزلة عند عمر وله مكانة. فعيينة بن حصن أراد أن يدخل على عمر، فطلب من الحر ابن عمه أن يستأذن له في الدخول، فاستأذن الحر من عمر لعيينة فأذن له. دخل عيينة في غلظة عجيبة جدا، قال هيها يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لا تعطينا الجزل يعني انت بخيل ممسك ما بتعطيناش حقوقنا، ولا تحكم فينا بالعدل مضيق علينا وكمان بتظلمنا. طبعا جاي منين ده؟ من الاعراب. الاعراب اشد كفرا وايه ونفاقا واصدر، يعني معظم اللي كانوا بعيد عن مجالسة النبي او التعليم من النبي او العلم الصالح النافع، فعشان تجد فيهم غلظة. وكان عيينة من المؤلفة قلوبهم، يعني حتى النبي كان يتألف قلبه لغلظه. فالمهم دخل بهذه الغلظة على مين؟ على عمر، وقال الكلام ده، اتهم عمر بالبخل واتهمه بالظلم. ومعروف ان عمر من اشد الناس عدلا بعد رسول الله وبعد الصديق رضي الله عن الصديق. فلما قال ما قال، اولا اساء الادب في امور ثلاثة، لم يبدأ بالسلام ويعطي عمر قدره، وده أمير أمة، أدي واحد قال له هيها يا ابن الخطاب هكذا. اثنين، إنك لا تعطينا الجزل، اتهام بالبخل. ثلاثة، ولا تحكم فينا بالعدل، اتهام بالظلم. عشان أقول لك برضو الجماعة اللي شغالين في الدعوة يعني كله نبتول، يعني اصبر، يعني شوفوا التجرؤ على عمر كمان، تجرأ على النبي محمد، تجرأ على الصديق، تجرأ على عمر، تجرأ على كل من يسلك هذا المسلك. فجاي على طول بيسب ويطعن، وعمر بشر يغضب كما يغضب البشر. خلي بالك غضب عمر صعب رضي الله عن عمر. عمر لما يغضب ربنا يسأله، غضب عمر. ولما غضب عمر شبه الحر ابن قيس، ابن قيس رضي الله عنه. ده صحابي دليل، لكن عارف ايه اللي يوقف الصحابة؟ قال: يا امير المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله الامين صلى الله عليه واله وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا الرجل من الجاهلين يا امير المؤمنين. الله اكبر، ده ابن عمه. فذكر بالآية بس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا الرجل من الجاهلين. طبعا من الجاهلين، لم يعرف قدر عمر وأساء الأدب واتهم ظلما وزورا وكذبا، واضح. فما أكثر هؤلاء في دنيا الناس. فلما سمع عمر الآية سكن عنه الغضب وقال: اخرج فقد عفونا عنك. وقوف مع الآية بس كده، ده الفارق بين الصحابة وبين من يأتي من بعدهم أو في أزمنتنا. الآن مثلا واحد يكون غضبان، ذكره بالآية، يقول له مثلا: قال الله تعالى: والقاضين الغيظ والعافين عن الناس. شوف هيقول لك إيه، شوف هيقف مع الآية ولا لا. ماشي، لا يقف إلا من رحم ربي وعصى، إنما غيره. أنا أذكر في مجلس من مجالس الإصلاح بين الناس واحد غضبان وشايط، فبعدين أخ في المجلس يقول له: يا أخي صلي على النبي. يا ليه؟ ليه يقول له صلي على النبي؟ مصيبة. وانفجر: أصلي على النبي إزاي وحقي ضايع؟ قلت له: يا أخي الله يرضى عليك، صلي على النبي وحقك هيجيلك. يعني مصيبة خطيرة، يقول لك صلي على النبي. تصلي على النبي يا محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا المنهج سادوا وقالوا، كانوا واقفين مع الآيات، كانوا عاملين بالآيات. القرآن يا جماعة اللي بنى هؤلاء موجود في صدور الرجال، موجود في مكاتبنا، قادر على صناعة الرجال. ولكن أين هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ لله الحمد والمنة، هم كثر موجودون. ولكن أحيانا الإنسان بيحتاج لإيه؟ تذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا شوف خلق بسيط جدا من أخ عبد العزيز، ذكرنا بمنهج الأدب، إزاي نتعلم الأدب ونمارسه في واقع حياتنا. مش هيكلفك شيء أبدا، هيرفع قدرك ويعز لك. شوف التاني بيضحك له، يعني يقول له شوف اضحك له، بس إيه، عايزين المنهج ده يا جماعة يكون في حياتنا كلنا. ازاي نتعلم الخلق الكريم، واقع حياة مش كلام. المشكلة ان في ناس كتير حافظين النصوص، تيجي تتكلم في اي آية يكملها لك، اي حديث يكمله لك. قول بس انت اول الآية وشوف، قول اول الحديث اوه، لكن تشوف العمل تستعجل. زي بالضبط الناس اللي يقول لك ايه: اسمع كلامك صدقك واشوف امورك استعجل. واضح كده؟ مصيبه خطيره. ربنا يعلمنا واياكم ويقددنا واياكم. قولوا امين. يبقى عقيده صحيحه تثمر خلقا كريما، يثمر فهما سديدا للمنهج. يقول الشارح، نرجع بقى لموضوعنا: واما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. الرؤية لازمة له، بصر يبقى لابد له إيه؟ رؤية. ولا في بصر بلا رؤية بالتاء المربوطة؟ طبعا فارق بين رؤية بالتاء المربوطة ورؤية بالألف. مين يعرف الفارق؟ اوعى تقول لي الفرق في الشعر. إيه الفرق بقى؟ مين يعرف؟ نعم، قول لي تفيدها. الله أكبر، أيوة كده. حقيقة مشابهة البصرية. يبقى الرؤية بالتاء المربوطة، يعني الرؤية في اليقظة. أما الرؤية ما يراه الإنسان في نومه، بالألف ما يراه الإنسان في نومه. يقول: وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه: يا أيها الناس أرضعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما جاء بعض الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سميع هو قريب منك، إنني معكم أسمع وأرى. واضح؟ فحتى في الدعاء مطالب أنت بالأدب، اعتدال الصوت. واضح؟ الله سميع، الله قريب سبحانه جل وعلا. ومن آمن أن الله سميع لا شك انضبطت أقواله. يعني ده بس اسم أثر الإيمان بالأسماء والصفات. عندما تؤمن أن من صفات ربك أنه سميع، بالله عليك هل تتكلم كلمة تؤاخذ عليها؟ هتحاول تحتاط، الله يسمعك. واضح؟ فتنضبط أقوالك. يبقى عدم انضباط الأقوال دليل على إيه؟ على خلل في العقيدة، خلل في باب الأسماء والصفات. اللي بيطلق لسانه ده في الشر ده دليل على خلل عقيدته، لأنه لو صحت العقيدة ما أساء بلسانه أبدا، إنه يقرأ كمان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن، خلي بالك بص، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال إيه؟ ومن كان يؤمن. أدي أثر العقيدة، ضبط اللسان. هتجد اللسان منضبط، منضبط ما يعرف بقى التلبيخ اللي انتوا عارفين، ويخلط الأمور ويدلس ويناصف أبدا. ما نشوفش بقى اللي قاله الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الروغان هذا ليس من شيمة المؤمن. اللف والدوران ده يا جماعة مش من شيمة أهل الإيمان أبدا. أهل الإيمان طريقهم واضح، ما يعرفش إيه الأراميل. عامل كده يقعد يتلوى كده زي بيسموه المغرب الحناش، حناش ما تعرف يلف ودور أبدا. المؤمن مش كده خالص يا جماعة، لأن المؤمن يؤمن أن من صفات الله إيه؟ سميع. ده أنا قلت لك، لو مثلا أنت في بلد وحاكم البلد دي حاطط أجهزة معينة يسمع كل شيء مثلا، يعني يقدر حد بقى يتكلم كده ولا كده؟ والله أبدا. ده لسه أمس بعض الإخوة، أخ واقع في مشكلة، فهو اتصل بيه بالهاتف، فأنا بقول له: إيه تفصيلات؟ قال: لا ما في الكلام ده، أنا كنت على التليفون بس كده، قال لي في مشكلة. فأنا ما عارف، قال لي: ما نقدرش، التفصيلات دي ما ينفعش في التليفون، لازم لما أروح له البيت أعرف إيه المشكلة. إنها مشكلة متعلقة بأمور معينة، فاهم؟ فخايف يتكلم فين؟ فين؟ في الهاتف، لأنه عارف إن ممكن كلامه يستمع ويسبب له إيه؟ مشكلة، صح؟ يعني لما تعرف إن حد في سلطة معينة بيتابع كلامك، بتعمل إيه في كلامك؟ بتعمل إيه؟ بتظبطه قوي، ماشي كده؟ وممكن تتكلم بالإشارات، صح؟ لكن ما بالك وأنت تعلم أن الله سميع وعمال تغتاب اتنين وعمال تطعن وعمال تجرح وعمال تقول كلام بذيء وعمال تسب وعمال وعمال وعمال، يبقى ده خلل في العقيدة، خلل في الإيمان. لازم تراجع نفسك، لازم تراجع دينك. ليه يا جماعة؟ قلت لك وأقول وهكرر هذا الكلام كلما رأيتكم، قلت لك أن كما قال أحد السلف: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. خلي بالك قوي، فكل إناء بما فيه ينضح. يعني اللسان بيجيب منين؟ من القلب. وعشان كده قلت لك أن العرب كانت تقول لمن يسكت: تكلم حتى نراك، اتكلم عشان نشوفك. الله، ما قدامكم اهو، لا ساكت، ما شفناهوش لسه، انت نشوفه لما يتكلم. لانه لما هيتكلم اللسان ينبئ عما في الجنان، ايه اللي جواه فنعرفه. واضح يا ابني؟ ادي مقياس مهم جدا. عايز تعرف رفقة الخير من رفقة الشر، اسمع بيقولوا ايه بس. ناس كل ما تقعد ما لهمش غير تجريح الناس والسب في الناس وغيبة الناس والكلام، يبقى دول ايه؟ رفقة سوء. دول على طول لما الاشخاص دي تروح البيت الليلة بعد الدرس ان شاء الله، تتوضى وتكبر عليهم 4 تكبيرات وتعدهم من الاموات ولا تجالسهم بعد اليوم الا ان يتوبوا. اه والله، المشكلة خطيرة جدا. روح النهاردة صلي عليهم صلاة الجنازة. ايه؟ لا بالعكس، في ناس طيبين هم. صاحب الطيبين وتجدهم كثر الحمد لله. زي ما كثيرا اقول للناس كده: من اراد الخير وسعى اليه وجده، ومن اراد الشر وجده، على حسب ميلك انت عايز ايه. صح كده؟ دايما اهل الخير عارفين الطريق، زي ما النبي قال: ان الايمان يأرز الى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وذلك في آخر الزمان المدينة هتخرج كل المنافقين منها. لما يجي المسيح الدجال في آخر الزمان عليه لعنة الله، المدينة تعمل إيه؟ تجد كل منافق يخرج من المدينة ولا يبقى فيها إلا خالص الإيمان. فكذلك المؤمن تجد دائما يروح لأهل الإيمان والأهل الخير والأهل الطاعات، ما يروحش إيه؟ الجهة الثانية. واضح؟ يبقى اللي يؤمن بالأسماء والصفات تنضبط سلوكياته. عرفت منين بيجي الخلل؟ الخلل جاي من خلل في الإيمان، خلل في العقيدة. خلل فين؟ في العقيدة، في الإيمان. كلما آمنت بأسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى انضبطت. أقول لك الله سميع، إذا خلي بالك قوي بقى. واضح؟ وسمع الله لا حدود له. يا الله، الله جل وعلا خلي بالك قوي أخرج حديث النفس البشرية. نتوحد الله. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويقولون في أنفسهم يا فين فين فين؟ يعني حديث ناس. الله، بعد أن وصف حالهم مع النبي: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. لما يقابلوك يا محمد تحية إيه؟ ودول أهل النفاق. يا سلام، حبيبي وابن حبيبي وأحضان، ويبوس ويقبل، ويمكن يتبرك بيك كمان، يقعد يتنسح. يا أخي تتنسح في إيه؟ الله يهديك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. يا رب سلم. ده الجماعة دول كانوا أهل النفاق قاعدين في مجلس النبي، قاعدين فين؟ في مجلس النبي، وفي أنفسهم المكر والشر والحقد على النبي وعلى دعوة النبي، وهم قاعدين مع النبي، والكلام ده كله فين؟ في النفوس. فنزل جبريل بالآية تقول للنبي الناس اللي قاعدين حوالين منك دول خلي بالك دول بيقولوا كذا وكذا وكذا. الله أكبر. ايه ده؟ الله أكبر. ما تكبر ربك بقى. الله أكبر. حديث النفس الله يعلمه، عليم سميع بصير. وذلك قال ويحذركم الله نفسه. اوعى اوعى تغفل. الله يرضى عليك. اوعى تغفل، خليك صاحي دايما. كانوا زمان يدونا كده بعض الاناشيد في المدارس ايام ده ما كان فيه مثلا جهاد وفيه استخراج في بلاد المسلمين، وكان فيه مناهج تخليك نار على اعداء الله. كان يقول لك خلي السلاح صاحي 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 كده، سلاحي في ايديا طول النهار. ايه صاحي ما بينامش؟ نسيت يا محمد من عارف. واذكر كان عندنا في المطالعه نشيد اسمه لي اخ مجند اسمه محمد، قام في الصباح يحمل السلاح، قال اني ذاهب يا اخي احارب، مصرنا تنادي، أمنا تنادي، قصروا القيود واعبروا السدود. فعبر. كان في مناهج بتربي على القيم والشجاعة. بعد كده بقى بعد مرور السنين حطلنا برضو في مناهج نص آخر بقى للأجيال اللي جت بعدنا. نشيد اسمه ايه؟ سلام 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 سلام. اه والله اربع مرات مش بس كده. بعدين يقول لك ايه؟ جعلنا السلام شعارا لنا، وباسم السلام التقينا هنا، لتجعل الهي ايامنا على مش عارف ايه سلام، وجاب لك السلام سلام. خلاص لما الناس نادت ما بقتش صاحي. نسال الله السلامه، قولوا امين. يقول لك السلام الخيار الاستراتيجي، خيار تاني احنا تعبنا من اكل الخيار. شوفونا زي الاخوه كانوا في منى، ربنا يبارك فيهم، شجعها في منى في المناسك، يفطروا خيار وموز ويتغدوا خيار وموز وبرضه يتعشوا خيار وموز. المهم بقى يجي الاخ يقول ايه؟ اجيب لك خير؟ اجيب لك خياره؟ في وقت اجيب لك خيار يا عم الحاج تعبنا من الخيار. الله يهديكم، احنا ارانب. طبعا انت قاعد في القيام ونجد كتاب صغيره كده ما بيجوش غير الفواكه والمشروبات وقت كده، فيجيب لك خيار وموز. شايفين حتى الحجاج جايين عاملين حلوين ازاي من اكل الخيار؟ شوف الراجل ده عامل ازاي. تخليك صاحي دايما، اوعى تغفل، خليك دايما متيقظ قبل الفوت وقبل الموت. الله سميع، الله بصير سبحانه وجل وعلا. يقول وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاد الله تعالى على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إذا الذي لا يسمع ولا يبصر لا يكون إلها. واضح؟ يعني إبراهيم عندما دعا أباه على مائدة سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يبقى الإله لابد أن يكون سميع ويكون إيه؟ بصير. وبالله عليك كيف يمنح خلقه السمع ولا يكون سميعا؟ وكيف يمنع خلقه البصر ولا يكون بصيرا؟ ما توحد الله يعني سبحان الله. يا جماعة اللي عطلوا الصفات دول أين عقولهم؟ طبعا هم عطلوا عقولهم وأضاعوا ربهم وأضاعوا إيه؟ ربهم. يقول وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من المجادلة في الآية دي؟ خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها صحابية جليلة زوجها ظهر منه يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. كظهر إيه؟ أمي يعني محرمة علي زي أمي. وده حكم دي اسمه الظهار، كان لسه مش معروف الحكم ده، منزلش بيه ايه قرآن. فراحت للنبي تشتكي، كانت كبيرة في السن، فبدأت حتى مما قالت يا رسول الله إن زوجي ظهر مني بعد أن كان بطني لعياله وعاء وثدي لهم سقاء وحجري لهم غطاء، فلما نحل جسمي ونخر عظمي ظهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي. فالنبي قال لا أجد في شأنك شيء، أركض طلقت منه، ترجع للنبي وتراجع في النبي وتجادل في النبي. فنزل جبريل بالآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم بصير. والعليم بصير. وبعد كده نزل حكم الظهار، حكم إيه؟ الظهار، إن الظهار ما هو طلاق ولكن له كفارة. الكفارة إيه؟ إنك بتصوم شهرين متتابعين قبل أن تقترب، قبل أن تقترب. طبعا متجوزين عارفين إنما الشباب دول ربنا يعينهم، اللي مش متجوز ده ربنا يجوزكم ويزوجكم ما شاء الله. بقى قال له تصدق اللي مش متجوزين بقى قليلين، كان الأول تسمع آمين دي تهز المكان. الحمد لله، يعني مشروع تزويج الشباب في المسجد أثمر خير الحمد لله. البقية بس في ناس بقى هم اللي عارفين عن الزواج، عشان نكون عشان ما حد يلومنا يا جماعة، في ناس هم اللي مش عايزين الزواج، عشان ما يقولش الله طب الشيخ سايب الشيخ رياض ده ليه؟ أنا بقول قدامك هو اللي أنا مش سايب، هو اللي بيسيب ماشي كده، هو اللي بيسيب. والشيخ سايب ده خلاص قريب إن شاء الله بنظبط له كده حاجة حلوة كده على قد، خلاص فاضل مين تاني؟ خلاص فين انت مختار يا اخي؟ ما كان متجوز ربنا يكرمه ان شاء الله وتعود المياه لمجاريها وربنا يرزقه زوجة صالحة ان شاء الله. مين تاني يا شباب؟ لا الصغيرين ما يبون ما اسامة يعمل لي كده ابن النوري. لا يا اسامة انت لسه صغير يا اسامة، الله يكرم، اصبر شوية يا اسامة تخلص تعليم. نعم تعدد مين اللي مش دول يا عم الحاج؟ يعني دول يهرب من واحدة ويقول لك أنا في الدرس وكل شوية التليفون يرن يلاقي الواد وشه يحمر وقاعد معانا يا أخي إيه؟ قول مين بيرن لك؟ يقول لي البيت. حول ولا قوة إلا بالله. فهيعدي دي يا عم الحاج، اسكت يا سميع الله يكرمك. قاعدين فضايح، سيبهم قاعدين، ده هم كلهم دول هربانين على حجتهم الدارس. حجتهم اهو اهو جاي عشان يلعب كوره، مش جاي للده اهو، جاي لابس ترنج عشان الكوره، ها، وعارف ان في صلاه عيسى، عارف ان في درس، ماشي جاي عشان الكوره. دي مشكله خطيره جدا، ما تقولش والله. تقول لي والله يا شيخ مش عارف ايه الاعذار، تيجي عند الطعام، انما عند الكوره ما فيش اعذار. طيب انا كنت عامل فخ موضوع التربيه الرياضيه ده، ما فيش في درس ولسه حظك ما بدأناه. فجماعة ما حدش يقول الجماعة دول ما تجوزوش ليه، اديني قلت لكم هو الحمد لله كله الحمد لله تزوج، فاضل بس مجموعة كده قليلة هتتجوز ان شاء الله، واللي مش عايز بقى هنفضل برضه نلح عليه ربنا يهديه. فنزل حكم الظهار بقى الصوم شهرين قبل ما او تطعم ايه
60 مسكين، ولا يعد طلاقا، ولا يعد ايه طلاقا. فيقول: نزلت في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت علي. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: شوف بقى عائشة بتخرجك وتنقلك نقلة إيمانية عجيبة من هذا المشهد. قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت. يعني عائشة قاعدة في نفس الحجرة اللي فيها الندوة والمجادلة، خلي بالك قوي، قاعدة معاهم في ناحية في الغرفة، تقول: ما أسمع ما تقول، مش سمعها بتقول إيه وأنا فين؟ في الحجرة مع النبي، خلي بالك. تقول: وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شوف بتنقلك نقلة إيمانية غريبة، تقول لك انتبه الله سميع، ده أنا قاعدة مع النبي في نفس البيت والمرأة عمالة تجادل النبي ما سمعتهاش، وسمعها الرب من فوق السبع الطباق، ما توحد الله، وأنزل فيها قرآنا. يبقى انتبه بقى وضبط حالك. يقول: وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه للإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وأنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. شوف الخبث. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. الآية واضح، مشكلة خطيرة جدا. شوف شوف القوم دول سبوا الرب جل وعلا وانتقصوا من قدر الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني من جهله المركب يقول لك ربنا بيستقرضنا يبقى فقير، وأقرض الله قرضا إيه؟ شوف بقى الفارق بينه وبين أبي الدحداح الصحابي الجليل من الأنصار، في يوم جالس جنب النبي، حديث عند الإمام أحمد في المسند، فقرأ النبي قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه ولا أضعافا كثيرة. أبو الدحداح سمع الآية ونظر للنبي، قال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: ربكم يستقرضكم يا أبا الدحداح. قال: يا رسول الله ابسط إلي يدك، مد إيديك. فبسط النبي يده، قال: يا رسول الله أشهدك بأني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. الحائط ده بستان يا جماعة، حديقة. الصحابي ده كان لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، خلي بالك قوي برضو الكلام لأصحاب الأموال، خلي بالك، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه الضر والفاجر، والدنيا إلى زوال، خلي بالك قوي. طول ما عندك الحمد لله صحة طيبة وعندك إيه، احمد ربك، وأي مشكلة تيجي في المال ما هياش مشكلة، ماشي؟ ما هياش مشكلة أبدا. ده الصحابة كانوا يخرجوا من دنياهم من أجل دين، يخرج كل ما يملك من أجل الإسلام، ماشي؟ فأبو الدحداح لا يملك من حطام الدنيا إلا البستان ده. البستان ده يا جماعة كان فيه كما يقول الرواه 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. يعني مال كبير قوي واقتصاد كبير، بمجرد أنه سمع آية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لا أضعافا كثيرة، عمل إيه؟ قال: خلاص اسقط إلى يدك يا رسول الله أشهدك بأني قد أقرضت حائطي لربي. طبعا ده إيمان يا جماعة، الرجال دول رباهم الإسلام، رباهم نبينا محمد بالقرآن، عشان ما تقولش معقولة. معقول، دول رجال، ده القرآن وصفهم بصفة ايه؟ الرجولة. قال: من المؤمنين رجال. شوف لما رب يوصف بصفة الرجولة الناس دول شكلهم ايه رضي الله عنهم اجمعين. ده مش بس كده، ده ساب النبي وجري على البستان، وقف على باب البستان وقال: يا أم الدحدح اخرجي فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. خرج بسرعة، ما بقاش ملكنا ده، خلاص ده بقى لله. أم الدحدح تعمل إيه؟ راحت تمسك أطفالها وتخرج التمر من جيوبهم. الأطفال بيأكلوا تمر، عمين يخبوا في جيوبهم عشان يأكلوا تمر. راحت طلعت من جيوبهم ورميتها على أرض البستان وخرجت مسرعة بأطفالها، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أو كما قال النبي. كم تفيد الكسرة، العزق اللي هو زباطة النخلة اللي يكون فيها التمر والرطب والهرس، الزباطة دي المليانة دي، كم من عزق رداح مملوء في الجنة لمين؟ لأبي الدحداح. فده فارق بين فنحاس اليهودي لما يسمع آيات للقرض يقول لك ربي فقير محتاج لي، يهودي راجع. المسلم عمل ايه؟ قدم كل ما يملك انه عنده ايمان. فسبحان من اعطاك المال بفضله واستقرضه منك ليرفعك. يعني المال مال مين يا جماعة؟ مال الله. وكمان يطلب منك قرضا تنفقه على الخلائق عشان يرفع قدرك ويزيد في أجرك. شوف الرحمات، شوف النعم. يقول: وأما الآية الثالثة فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وأنه علينا فقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا عليه، والله ما يستحقه. وأما الآية الثالثة قال الله تعالى فيها: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله أكبر. فكلمة أم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. الله. أم يحسبون، يوبخ هؤلاء الذين فسدت عقائدهم فاتهموا الرب بعدم السمع، أو غفلوا بأفعالهم وأقوالهم، وده دليل على خلل في عقائدهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في ملائكة تكتب أعمالك، فانتبه. والمعنى بل يظن هؤلاء في تخفيهم واستقارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة وهي قول الله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، فهي خطاب من الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومن معه الله فلا أحد عليه. وسبل المعية معروف: أداء الفرائض ثم أداء النوافل، فأن تحصل على معية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. يقول: وأما الآية الخامسة قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يقول: فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أيها الكاذب اللعين أنت، ألم يعلم بأن الله يرى؟ سبحانه جل وعلا. أبو جهل كان توعد في النبي لو سجد في البيت الحرام ليقتلن، يجيب حجر وتوعده يوما، والنبي دخل الحرم يصلي كعادته صلى الله عليه وسلم، وطبعا المشركون بقى حوالين البيت منتظرين مين بقى فرعون هذه الأمة، أبا جهل أن ينفذ ما وعد به ويقتل رسول الله، صاحبك خد الحجر وانطلق قبل أن يدنو من رسول الله، ألقى الحجر بعيدا ثم عاد فزعا مضطربا إلى بيته يهرول. فتعجب المشركون وسألوه، قال والله واللات والعزة لقد رأيت بيني وبين محمدا خندقا من نار لو دنوت لأحرقني. قال تعالى والله يعصمك من الناس، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبهذا القدر إخوتي أرى المقام قد ضاق بنا، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيكم.